هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحصرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم آمين يا رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلة للمولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وهذا هو اللقاء الأول في سلسلة احترام القرآن، في سلسلة احترام القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ورتل القرآن ترتيلا، وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال جل وعلا في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال: اقرأوا القرآن، والقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل، فالله جل وعلا أنزله بواسطة الأمين جبريل على خليله محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت أول آية فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر آية فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذكر بعض أهل العلم أن آخر آية أنزلت فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قلت: والأول هو الذي يترجح. نعم، اقرأوا القرآن، فالقرآن كلام الله، منه بدأ أي بدأ نزوله من الله عز وجل، أي نعم منه بدأ، وإليه يعود أي سيرفع من الصدور فلا تجد حافظا، ويرفع من السطور فلا تجد مصحفا، فإليه يعود، لأن الساعة إذا قامت لا تقوم على أحد، لا تقوم وهناك في الأرض من يقول لا إله إلا الله. أي نعم، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن، فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. وأنت تعلم أن المعطلة الجهمية قالوا أن القرآن كلام الله، وقالوا في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فمعلوم أن الآية وكلم الله موسى تكليما لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فهم يقولون الجهمية المعطلة وكلم الله موسى تكليما حتى يجعلوا لفظ الجلالة مفعول به مقدم وموسى فاعل مؤخر، أي أن موسى هو الذي كلم الله، أي أن موسى هو الذي كلم الله تعالى. فإذا سلمنا لهم في ذلك جدلا فماذا يقولون في قول ربنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إلي قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن القرآن يا إخوان كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. ورحم الله أئمتنا، ومن جملتهم الإمام أحمد بن حنبل الذي وقف إلى فتنة خلق القرآن وأصر أن يصدع بمعتقد أهل السنة والجماعة، وبين أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن والله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما، والله جل وعلا قال ولما جاء موسى لميقاتنا، طيب وكلمه ربه، فالحديث حديث أبي أمامة اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، أي يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يقومون للجزاء وللعقاب، فمن استحق الجنة كان من أهلها لأنه مات على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع ظاهرا وباطنا، ومن كان مستحقا للنار كان من أهلها إن كان قد مات على غير الإسلام، لأن الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذا فإن كل من مات على غير لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع فهو خالد في النار مخلد، عافانا الله وإياكم من ذلك، وأحياني الله وإياكم على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. فإن الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالأول العلم، وثانيا العمل، واستغفر. نعم، ولذا فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورسولنا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه هو القائل فيما صح عنه، وقد بدأ الكلام بالقسم فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. هذا كلام من قال الله تعالى فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، أي يوم يقوم الناس من قبورهم للحساب والعقاب والجزاء، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع إمام الشفعاء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الشفاعة العظمى لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم. نعم، ويشفع كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في رفع درجات المؤمنين في الجنة، فربما تكون في عدن، في نعيم، في المأوى، في دار السلام، في دار الخلود، فيشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم وترقى فتكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وعدني الله ووالدي وذريتي والمشاهدين والمشاهدات بذلك، قولوا آمين. نعم، وكذلك صلى الله عليه وسلم يشفع لدخول أهل الجنة الجنة وهم على أبوابها الثمانية. نعم، وكذلك أيضا يشفع عليه الصلاة والسلام لأهل الأعراف الذين هم ليسوا في الجنة وليسوا في النار. وأنت تعلم أن هناك سورة كاملة في القرآن الكريم اسمها سورة الأعراف، وهي من السبع الطوال، 206 آية، 206 آية. نعم، بارك الله فيك. فأهل الأعراف لا في الجنة ولا في النار، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلهم الله تعالى الجنة. بل يشفع لأهل الكبائر من أمته، فشفاعتي لأهل الكبائر من أمته. ويشفع أيضا لتخفيف العذاب من على عمه أبي طالب في النار، لا يشفع له من الخروج في النار وهو عمه أخ لأبيه. تدري لماذا؟ لأنه عاش على غير الإسلام ومات على غير الإسلام، أي عاش على الكفر ومات على الكفر، وكان يؤمن بوجود الله ولكن لا يوجد في حياته توحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات نظرا أنه لم يعش على الإسلام ولم يحيا على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، كان من أهل النار خالدا مخلدا فيها غير خارج منها البتة. نعم، وقد أتى إليه رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا عماه، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فمات وهو يردد: بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم نظرا لمؤازرته ومساندته ومناصرته له وللدعوة إلى الله عز وجل سيشفع في تخفيف العذاب عنه. لكن السؤال: هل سيشفع في إخراجه من النار؟ الجواب: لا، لأن الله تعالى قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. عاشوا عشرات السنين المتصلة المتتالية يتقلبون في الكفر والشرك والنفاق والبدع، ولم يسلموا ولم يؤمنوا بمن على العرش استوى، ولم يوحدوه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولم يكن لديهم ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وليس عندهم براء من أهل الشرك والكفر والنفاق والبدع، ولا حب للصحابة الكرام، ولا حب للصحابة الكرام. نعم، بل عاشوا متقلبين عشرات الأعوام في الكفر والشرك والنفاق. فما النتيجة؟ النتيجة جهنم خالدين فيها أبدا. فالله تعالى قال عن أهل الكفر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يدخل أن يؤتى صحفا منشرة. أي نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إمام النبيين خاتم المرسلين، الذي من كفر به كان كافرا، وإن مات على ذلك خلد في النار ولا يخرج منها. أي نعم، أي من لم يؤمن بنبوته ورسالته وأنه خاتم المرسلين وإمام النبيين، من مات على غير ذلك خلد في النار. شفع لعمه أبي طالب، شفع له في ماذا؟ في التخفيف العذاب عنه. فثبت في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه حديث النعمان بن بشير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن، وبدأ الكلام بحرف توكيد ونصب، وكلامه بتوكيد وبغير توكيد أكيد، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أخف أهل النار عذابا لرجل، إن أخف أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه، أي باطن القدم، يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وأنا أبشر كل من مات على غير لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبشره بالنار التي يصلاها أبو طالب وأبو لهب ومن كان على شاكلتهما. نعم، كل من مات على غير لا إله إلا الله محمد رسول الله نبشره بنار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كل من مات على غير لا إله إلا الله محمد رسول الله نبشره بجهنم خالدا مخلدا فيها، هذا قطعا. ومن شك في ذلك كان على خطر عظيم. دعوكم من ثقافة الجرائد والمجلات والفلسفة والمنطق والطرهات وتمسكوا بكتاب ربكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تمسكوا بقول بأقوال نبيكم صلى الله عليه وسلم وبأفعاله وتقريراته وصفته خلقا أو خلقا، تسعدون في الدنيا بالعبودية لله تعالى وحده، وفي الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخف أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وأما عمه الآخر وهو أبو لهب فماذا قال الله جل وعلا عنه؟ قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولذا فإني أدعو كل إنسان على وجه الكوكبة الأرضية يسمعني الآن أو سيسمعني فيما بعد عبر الشبكة العنكبوتية، أدعوه إلى الإسلام، أدعوه أن يتوب إلى الله مما هو عليه من غير الإسلام ويدخل الإسلام، وذلك من باب حبنا الخيرية له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونحن نحب لأنفسنا الجنة، وكذا نحب له الجنة. فضل أخونا أحمد، تفضل. فضل أخ أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
لدي سؤال مهم جدا.
هات يا سيدي.
أنا أقوم بتحميل بعض البرامج الحاسوب من الأنترنت.
نعم.
لكن هذه البرامج ليست مجانية، يعني تستخدم لفترة معينة، ثم بعد انتهاء هذه الفترة التجريبية للبرنامج يطلب شراء البرنامج، وهذه البرامج تكون غالية الثمن. لكن أنا عندما أحمل هذه البرامج من موقع من المواقع أجد مع البرنامج عند تحميلي سريالا أو كودا أو ما يعرف بالكراك، فأنا أأثم إن استخدمت هذه الأكواد أو هذا الكراك، علما أن هذه البرامج أقوم باستخدامها في الدعوة إلى دين الله عز وجل. كمثال على ذلك أقوم بتقطيع الفيديوهات المؤثرة للمشايخ أو مقاطع الفتاوى والتعديل عليها وتحويلها إلى صيغ كثيرة بغرض دعوة إلى دين الله عز وجل، علما أن هذه البرامج غالبا ما تكون لغير المسلمين، علما أني لا أقوم ببيعها ولا بمجرد استعمالها شخصيا. وجزاكم الله يا شيخنا أبو بكر.
الله يجزاك مثله. على كل حال ما دامت حقوق الطبع يعني محفوظة فلا ينبغي لأحد أن يتعدى عليها إلا بشرائها، هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. أما إذا كان الكافر محارب وأنت ستستخدم هذه الأشياء في خدمة الدين فلا حرج، أما إذا كان الكافر ذمي أو معاهد أو مؤتمن فلا ينبغي التعدي على ماله الذي لم يصرح بأخذ شيء منه، وهذه الأشياء تكلفت أموال. أعيد حتى يكون كلامي مفهوم: أولا الأصل إذا كانت هذه الأشياء للمسلم فلا ينبغي التعدي عليها البتة ما دامت حقوق الطبع محفوظة. ثانيا إذا كانت لذمي أو معاهد أو مؤتمن فلا ينبغي التعدي عليها أيضا، لأن دم المسلم وماله معصوم، وكذلك المعاهد والذم والمستأمن دمه وماله معصوم. وثالثا إذا كانت هذه البرامج لكافر محارب فلا حرج من الاستفادة منها، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان فيما قلت الصواب فهو من الله جل وعلا، وإذا كان فيه الخطأ فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء، والله أعلم. نعم تفضل يا أختي أسماء، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ، أنا عندي كذا سؤال كده وحصلتلي حل أسئلة، ربنا يباركنا في عمرك يا رب.
عندك إيه؟
كذا سؤال.
أيوة طيب نجيبه سؤالا سؤالا، تفضلي.
بالله عليك تطمنا على الشيخ أبو إسحاق الحويني.
لا.
تطمنا على الشيخ أبو إسحاق.
الشيخ مين؟
أبو إسحاق الحويني.
الشيخ أبو إسحاق بخير ونعمة، ونسأل الله أن يلبسنا وإياه لباس التقوى والعافية ما حيا أبدا.
نعم. آمين يا رب. السؤال الأول يا شيخ، إحنا معنا ولد أخويا صغيرين، فمن طول ما إحنا بنصلي بيمشون مع المصلاة رايحين جايين، ولو حاولنا نمنعهم وإحنا بنصلي بيشيلونا التحاجيب من علينا، فإحنا يعني بيلمونا المصلاة وبيشدوا التحاجيب، فإحنا بنفرط المصلاة وبنضبط التحاجيب، يعني بنتحرك في الصلاة.
ما جائز الحركة؟ الحركة جائزة لمصلحة، الحركة لمصلحة من مصالح الصلاة، وليست كثيرة ولا متوالية، وهي لضرورة. ما دامت الحركة ليست كثيرة ولا متوالية وهي لضرورة فلا حرج منها فيما نعلم. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، خالتي
بتخلص منقبة،
فما بتاخد
وشها؟ خالتك ايه؟ منقبة.
اي بتاخد وشها؟ بتاخد وشها يعني، بس ما بتاخدش حواجبها، وبتاخد لوحدة تاني يعني، ممكن واحدة تجيها تقول لها عايزة أحس وش المستارة تحس ولا، وبس ما بتاخدش حواجب ولا أي حاجة، برضه عايزة يعني
هو النمص، النمص النمص في الحواجب. والمرأة إذا نبت لها شارب أو لحية فلا بأس بإزالتها. كيف يعني؟ المرأة سيكون لها شارب، في بعض النسوة ينبت لهن شارب فإذا أزلنا فلا حرج، وبعض النسوة ينبت لهن لحية فإذا أزلنا اللحية فلا حرج إن شاء الله. أما الحاجبان فلا يقترب منهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. نعم والله أعلم.
والسؤال الثالث، في بعض الحريم يعني، في بعض الحريم ما بيلبسوش الشراب وهم بيصلوا، فبتبقى
بعض الحريم ايه؟
ما بيلبسوش الشراب فالقدمان بتبقى باينه، فلما اجي بقول له يعني لما باجي انصحهم اقول لهم لازم تلبسوا الشراب، بيقول لي احنا مش هنلبسه عشان خاطر احنا ما نقدرش نلبسه، مش لازم يعني.
هو اذا كانت المراه ترتدي جلبابا طويلا يسطر ظاهر القدمين فقد أغناها عن الشراب، خاصة إذا ركعت أو سجدت لا يظهر ظاهر القدم. أما إذا كان انتبهي، أما إذا كان ظاهر القدم ظاهر فعند جمهور العلماء الصلاة صحيحة مع الكراهة، وعند الحنابلة يحرم ذلك. وأنا أنصح خروجا من الخلاف واجتنابا للكراهة عند الجمهور والحرمة عند الحنابلة أن ترتدي المرأة الشراب في القدمين أو يكون جلبابها سابغا طويلا ساترا لظاهر القدمين، خاصة عند ركوعها وسجودها. هذا ما أنصح به والله أعلم.
بس بالله لك ادعي لي بالزوج الصالح.
أسأل الله أن يعجل لك بزوج تقي غني سخي. نعم طيب، فبارك الله فيك. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فقلت قرأوا فعل أمر، القرآن هو كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين أجل الحساب والجزاء والعقاب، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا، أي يشفع القرآن لصاحبه الذي كان يعمل به ويبلغه ويصبر على أذى تبليغه إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله، حيث كان طيلة حياته أو مات هو مؤمن به وعامل به. لذا فإننا ندعو كل من كان على غير الإسلام أن يمن المنان عليه بدين الحق وهو الإسلام، فيشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، وذلك لأن كل من مات على غير هاتين الشهادتين مات على الكفر، وبالتالي يخلد في النار عياذا بالله. نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم اعلم أن الملائكة أيضا، فاصل إن شاء الله تعالى ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، القرآن العظيم كلام الله، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل وليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أتل القرآن، فإن الله تعالى يأجركم على تلاوته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم، ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الأحبة في الله تعالى، نسأل الله أن يشفيني ويشفي مرضى المسلمين والمسلمات، وأن يلبسني وإياهم لباس التقوى والعافية. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح من حديث النواس بن سمعان: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسندنا المتصل من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله. القرآن كلام الله، وهو صفة من صفات الله عز وجل. وأهله أي الذين يؤمنون به ويتلون ويتعبدون لله عز وجل به، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويعتبرون بقصصه. يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وهما من السبع الطوال. نعم، سورة البقرة ألف أمر ألف نهي. سورة البقرة تجد فيها أعظم آية في كتاب الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لأبي المنذر أبي بن كعب: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبو المنذر: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بما علمك الله إياه يا أبا المنذر. وهو أبي بن كعب، وأبي بن كعب هو الذي أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة من القرآن. فما هي؟ أيوة سألك أنت، ما هي هذه الصورة؟ إنها صورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. نعم تفضل أخونا حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه يا حسن.
أستاذ الفاضل، ممكن بعض الأسئلة عندي؟
تفضل.
السؤال الأول: ما حكم صلاة سنة الجمعة؟
الجمعة لها سنة بعدية 4 ركعات، ثنتين ثنتين، ولا يوجد لها سنة قبلية. نعم.
يعني عفوا، بين الأذانين لا توجد سنة؟
لا يوجد، ولا يغرنك قيام الناس في المسجد جملة واحدة، فإن العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم وليس بالمحاكاة والتقليد وليس بالأغلبية. نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
يقال إن إقامة صلاة السنة قبل شروق الشمس وقبل صلاة الظهر وقبل صلاة المغرب بعشر دقائق لا يجوز، ما مدى صحة ذلك؟
يوجد أوقات للكراهة، وهي من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس بقيد رمح، وقبيل الظهر بربع ساعة، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس. هذه أوقات كراهة لا يصلى فيها إلا صلاة فريضة قد نام الإنسان عنها أو نسيها، أو صلاة من ذوات الأسباب كسنة الوضوء وتحية المسجد وصلاة الاستخارة والجنازة وسنة الفجر القبلية إذا دخل المسلم فوجد صلاة الجماعة مقامة، فلا تثريب عليها أن يصلي السنة بعيد صلاة الفجر أو بعد الشمس، لأنها من ذوات الأسباب، والله أعلم في ذلك.
يعني لا يجوز إقامة أداء صلاة سنة الوضوء وتحية المسجد في هذه الأوقات؟
يجوز، لأنها من ذوات الأسباب، أما النفل المطلق لا يجوز.
نعم. السؤال الثالث: ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة من قبل القراء في المساجد؟
لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى الأشعري وهو قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل يا أبا موسى اجلس قبل الجمعة بنصف ساعة واقرأ لنا ما تيسر من القرآن أو اقرأ لنا سورة الكهف، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وهو أقرأ الصحابة لكتاب الله، ومع ذلك لم يأمره أن يقرأ بصوت جهوري ليسمع الصحابة قبل الجمعة. إذن ما يحدث في مساجدنا هنا وهناك من مقرئ سورة اللي يسموه مقرئ سورة الكهف أو مقرئ الجمعة إنما هو أمر محدث، نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي من فعل ذلك.
جزاك الله يا شيخ. جزاك الله يا شيخ.
الله يكرمك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، أي تدافعان وتزبان عن صاحبهما. أين الذي كان يعلمهم الناس، يقوم بتعليم الناس لهما في النهار، وفي الليل يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى بهما؟ فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
تفضلي.
إيه لو سمحت بعد إذنك دي سؤال. أنا جدي سيبني بقاله سنتين ونص ومسافر، وبعدين ما بيبعتليش، أو كل خمس ست شهور لو بعتلي مرة، وأنا معايا تلات أولاد، وبعدين الظروف يعني الحالة، فأنا مش عارفة أعمل إيه، وفي مشاكل بيني وبين أهله هنا، ويعني والأخت مطلعة وبتشتمني كتير وبتغلط فيها كتير، فأنا مش عارفة أعمل إيه. كلمته كتير عشان ينزل وللأسف ما فيش استجابة منه، كل ما يكلمني يقول لي أنا كفيل مش راضي، أو يعني أنا أعمل إيه؟
ما طيب عارفة أعمل إيه. أنت أولا
أهلي ولا أعمل إيه؟
أولا أكثري من الدعاء له في السجود وأنت في الثلث الأخير من الليل أن يهديه الله ويرده إليك. ثانيا أطلب منه عبر الهاتف أن يرسل إليك النفقات شهرية. ثالثا إذا قال أن أنا لست مستطيعا الآن، قولي له اقترض أو كلم أي أحد في مصر من أهلك يعطيني، وأنت حينما تعود ترد له هذا المال أو ترسل له هذا المال على هيئة على أي هيئة عبر البنوك لترد ما عليك من المال. أي نعم. وإذا كنت في قلق وعدم راحة في بيت أهله فاذهبي إلى دار أهلك بعد استئذانه حتى يعود سالما غافرا غانما لك ولأولاده إن شاء الله. وأنا أناشده إن كان يسمعني أن يتقي الله تعالى في زوجته، وأن يرسل إليها النفقات كاملة، ويكفي أنه غائب عنها وعن أولاده، وعليه ألا يطيل الغياب. فينبغي للرجل ألا يطيل الغياب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا إذا كان ذلك بالتراضي بينهما. نعم. وإذا شعرت المرأة بضر سيصيبها فعليها أن ترسل إلى زوجها أن يعود.
يعني أنا لو مشيت، لا أنا لو مشيت على بيت أهلي ما يبقاش حرام؟
يجوز لك بعد استئذانه.
ما يبقاش أعمل كده، ما يبقاش كده غلط
بعد استئذانه.
أنا بقالي سنتين ونص مستحملة سنتين ونص وأنا تعبانة ومش عارفة أعمل إيه.
أسأل الله أن يعينك. قولي له في الهاتف أنا أريد الذهاب إلى بيت أهلي لقلقي واضطرابي وعدم راحتي، أخبريه بهذا، فإن سمح لك فلا بأس أن تذهبي إلى دار أهلك بعد استئذانه. أي نعم. أسأل الله أن يحفظك وأن يقيني وإياك شر الفتن ظاهرها وباطنها، وأن يرد لك زوجك، وأن يجعله عونا لك على الطاعة، ويجعلك عونا له على الطاعة، وأن يهدي أهل زوجك ليعاملوك بالإحسان ويعينوك على ما أنت فيه من قلق واضطراب. نعم نعم تفضل. طيب فبارك الله فيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الإمام مسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ثم ذكرت أن صاحبهما هو الذي يقوم في النهار بتعليمهما، أي يعلم الآخرين سورة البقرة سورة عمران، والبقرة 286 آية وآل عمران 200 آية. نعم تفضل تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
والله يا شيخ أنا جوزي طلقني أكثر من مرة، المرة الثالثة قال لي فيها إن هو مش فاكر من الكلام ده من مدة شهر. وراح سأل عندنا هنا أحد شيوخه كده، فقال له إن أنت طالما مش فاكر خلاص يتحسبوا اثنين. وفي مرة كمان من مدة 15 يوم وقال لي فيها انقطاع برضو باللفظ الصريح كده. وبعد كده رحنا انا وهو في اللي فرع هنا في فاتو صغير
فين؟
الشيخ قال لي ممكن يرجعك على سبيل ان هو طلاق بدعي وكلام من كده. فانا سمعت كذا فاتو في الموضوع ده وكذا حد رد علي انه ده حين يوصف العقل، وبعدين يقول لي الطلاق وقع، مرة يقول لي وقع ومرة يقول لي ما وقعش.
يا اختي صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال لك زوجك أنت طالق ثم ردك فهي تعد طلقة، ثم قال لك أنت طالق ثم ردك تعد الثانية، ثم قال لك أنت طالق، فليس هناك رد إذا كان يعي ما يقول. والله تعالى قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قلت ولا ينبغي أن يلعب بدين الله عز وجل، والزواج ميثاق غليظ، ولا ينبغي للمسلم أن يكون مطلاقا كثير الطلاق. فإذا كان يا بنيتي حدث لك ما ذكرته لك، أي قال زوج لزوجته أنت طالق باللفظ الصريح المنجز فهذا طلاق، ثم ردك فقال أنت طالق فهذا طلاق صريح منجز، ثم ردك وقال أنت طالق فانتهى الامر ولست زوجة
لك. انا بس كنت عايز اسال حضرتك في حاجه.
اتفضلي.
هو دلوقتي الطلاق البدعي بيقع ولا لا يقع؟
الطلاق البدعي يقع عند جمهور العلماء، وانا افتي بوقوعه يا بنيتي. اقول ان من طلق زوجته في حيض او في طهر جامعها فيه او جمع بين الفاظ الطلاق في مجلس واحد فهذا يعد طلاقا بدعيا، وقد أثم من تلفظ به، ومع إثمه يقع الطلاق، ومع إثمه يقع الطلاق، والله أعلم. نعم، لكن أنا لا أنكر أن هناك من أهل العلم من قال بعدم وقوعه كالشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد صال وجال في 33 صفحة في زاد المعاد بعدم وقوعه، والعلامة أحمد شاكر والعلامة ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. لكن خلاصة القول ما هو؟ قول الجمهور من أهل العلم في الطلاق البدعي أنه يقع، والفتوى عندي هو قول الجمهور في هذه المسألة أنه يقع، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. هات يا سماح.
لو سمحت حضرتك يا شيخ كنت عايز أسأل عن فتوى. انا زوجي دلوقتي متجوز واحده تانية وقويها معاها شقه ملك ومقعدها فيها.
أيوة.
وانا مش جايب لي شقه ومعايا بنتي، هي مش بتخلف ومعايا بنتي. فانا طبعا هو بيقول ان هو ما معهوش فلوس وما معهوش خالص يجيب لي شقه وكده، ومش قادر يصرف عليا، يا دوب انا قاعده في بيت اهلي بيصرف يا دوب البمرز واللبن بس لبنته. فانا حضرتك قلت اروح برضو اقعد معاه في شقه مراته على اساس ان انا ايه اكلف، ما اكلفوش كتير في المصاريف. فروحت طبعا مراته ما رضتش تقبلني في الشقه.
انت الاولى ولا الثانيه؟
انا الثانيه، هي ما بتخلفش، فهو اتجوزني ويعني وجبت بنت. فدلوقتي هو ما قدرش يقول لمراته لا ان هي لازم تقعد معاكي. عايز اقول له طلقني مش عايز يطلقني، طب انا هبريك ومش عايزه منك حاجه برضو مش عايز يطلقني. فانا عن نفسي كده كده لو طلقني حتى انا مش هتجوز غيره، بس انا ممكن اقعد في بيت اهلي مش عايزه رجاله،
يا سماح.
ولكن يصرف عليا وعلى بنته.
يا سماح.
ايوه حضرتك.
انت جيت الثانيه وانت تعلمين ان الاوضاع على ما انت رايتي.
انا كان عندي شقه وكان جايب لي شقه وكان مكفيني.
طيب
بس بعد كده بقى الشقه ده خلص وسبت الشقه.
على كل حال انا ارى ان كلامك هذا يا بنيتي انما هو غيره النساء، تحركت فيكي، وهذا من حقك.
من حق يا شيخ. وبعدين ده هو سايبني كذا شهر في بيت اهلي.
احنا وناس بركه اللي انت.
انا صبرت عليه كتير جدا.
احنا وناس بركه اللي انت. صلى الله عليه وسلم. جوزك ده بيصلي؟
والله مش بيحافظ على الصلاه. لا
اللي حافظ على الصلاه؟
لا
كده المصيبه.
كيف حالك؟ بيعدل معايا ظالم، في عدله معايا ما بيني وما بينها.
طيب انا
ظلم كبير جدا.
انا ادعوك ان تدعو للمحافظه على الصلاه في المقام.
دعيته كتير والله يا شيخ، يعلم ربنا. انا حسيته جامد جدا على الصلاه. ومع ذلك برضو مش يعني
على كل حال عليها. على كل حال الذي اراه ان تصبري عليه وان تكثري من الدعاء له وان تدعوه الى الله عز وجل.
بس انا صبرت عليه
وان تتلطفي معه في القول. وتقولين اصبر عليه وتقولين له يا زوجي العزيز اليس من حقي المطعم والمشرب والعلاج والملبس غير موضوع البمبرس وغير موضوع اللبن للبنت، وليس من حقي السكن؟ إن هذه حقوق شرعية فرضها الله تعالى لي ولمن كان مثيلة لي. فأنا أدعوك أن تتقي الله تعالى فينا
حضرتك
وأن
يا
تقوم
شيخ
بما أوجبه الله عليك.
حضرتك يا شيخ هو ممكن يكون عارف في الدين، يعني مش هقول لحضرتك يمكن زي أكتر مني كمان، ولكن ما بيعملش بيه. هو عارف كويس قوي حقوقي.
يذكر ويدعى له.
يعني
يذكر ويدعى له.
وبالذات كمان انا دلوقتي مش طايلاه، يعني هي كده كده واخداه على طول معاها، فانا قاعده في بيت اهلي على طول.
على كل حال يذكر ويدعى له وادخلي ادخلي بعض الصالحين من الطيب.
في ناس كتيره قوي وبرده بيقول كلام ويرجع فيه على طول، ما بيعملش بالكلمه ابدا اللي بيقولها.
اسال الله الهدايه لي وله
يا رب.
اسال الله الهدايه لي وله. اللهم لين قلبه لك واصلحني واصلح، واخذ بيده الى الله عز وجل والف بين قلبك وقلبه. اي نعم تفضل. طيب فقلت بارك الله فيك، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان أي تدافعان وتخاصمان عن صاحبهما. فقلت أن صاحبهما يعني صاحب البقرة وآل عمران يقوم في النهار بتعليمهما وفي الليل يقف بين يدي الله عز وجل بهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة أنه قال رضي الله تعالى عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من الفاتحة افتتح البقرة فظننت أنه سيركع على رأس المئة آية، وإذا به صلى الله عليه وسلم قد أتم البقرة كاملة، فظننت أنه سيركع وإذا به يستفتح آل عمران. هات الاتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ
حياك الله.
ازي حضرتك؟
ربنا يرضى عنك.
حضرتك بالله والله.
الله يبارك فيك ويحبك.
بقول لحضرتك أنا راجل مسافر في الأردن بقالي 9 أشهر.
الله يوفقك.
وعندي زوجتي تعباني شوية.
نعم.
المصاريف يعني ممكن أكلمك كل 3-4 أيام، تقول لازم تكلمني كل يوم ويوم. وانت عارف اللي في الدول يعني الاقتصاد.
انت في اي دوله؟
انا في الاردن.
في الاردن؟
وعايزين اكلمها كل يوم ويوم. بس ابعت لها مصاري ابعت لها مصاريف وبعد كده تقول لك ما فيش. ويا ريت ما بتصليش ولا تسمعش الكلام. وانا دلوقتي عايز مش عارف اعمل ايه.
انت عندك اولاد؟
عندي محمد ومروان.
وانت عارف
محمد ومروان.
انت عاوز تتزوج ولا ايه؟
لا مش عايز اتجوز، انا راجل بخاف ربنا وبقلم بمرضي الله.
طيب
بصلي كل وقت فاضي في المسجد وراجل يعني تشترك لحيتي وراجل بخاف ربنا كتير قوي.
طيب زادني الله واياك خوفا من الله، فان الخوف من الله نعمه لا تدانيها نعمه، لانها تبعث الانسان على ان ياتمر بامر الله عز وجل وينتهي بنهيه. انا انصحك ان تدعو زوجتك الى الله عز وجل وأن تأخذ بيدها إلى الصلاة دائما وأن تتفق معها على راتب شهري.
بعتها أكتر يعني أنا بعتها كل حوالي 100 دولار كل شهر، يعني 600 جنيه مصري. وقاعدة بيت أبويا مية ونور ما تفتحش، أموال أكلها بس. يعني فعلا ورقة الدولار ب 600 جنيه كل شهر.
أيوة ربنا يعينكم. 20 جنيه مش كتير في اليوم. 20 جنيه في اليوم مش كتير يعني. وانت عندك عيلين.
ما تفتحش ولا ميه ولا نور ولا اي حاجه، قاعده في البيت في شقتها في حاله محتله.
على كل حال.
امي الحاجة بتبعك سمنة وعارفة كل اللي موجود في البيت بتديها منها برد.
كلام جميل، كلام جميل. أنا أقول لك اصبر على زوجتك وخذ بيدها إلى الله وذكرها دائما بالمحافظة على الصلوات.
وعندي الورد
وقول لو كنت بتحبيني تحافظ على الصلوات.
عندي محمد عنده 4 سنين جبت له شيخ عشان يحفظه القرآن، مش مهتمية بيه ولا بيسأل فيه. تقولي ده لسه صغير، لسه يعني انت 4 سنين لسه صغير.
اه لا خليه يحفظها، خليه يحفظ القرآن عند جدته. روح عند
ما انا بقول له، انا بقول للشيخ بيقول 3 ايام في الاسبوع، تقول لك انا مش فاضيل وانا مش عارفه ايه.
لا ايه وراها ايه؟
لسه صغير ما وراهاش حاجه.
طيب اللهم اهديني واهديه واصلحني واصلحها.
امين يا رب.
انت اسمك ايه؟
انا احمد.
ها؟
اسمي احمد.
اتخوش يا احمد شويه خاطر زي إيه؟ قول امرها بالامر يجب ان تأتمر به، يعني يجب ان تهابه.
انا اقول لحضرتك انا حنين جدا ما بقدرش، يعني انا ما
لا يا احمد الشده مطلوبه واللين مطلوب، واحيانا يكون المزج بينهما مطلوب، فالشده وحدها لا تنفع واللين وحده لا ينفع، واحيانا يكون هناك شده واحيانا لين، واحيانا لابد من المزج بينهما والخلط حتى تستقيم الامور. اي نعم، فربنا يهديها لك، اللهم اهديها لك. نعم، فبارك الله فيك. حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فظننت أنه سيركع على رأس 100 آية، وإذا به قد أتمها كاملة صلوات الله وسلامه عليه، ثم استهل آل عمران فأتمها كاملة، وما ثم بعد البقرة، وبعد البقرة قرأ النساء، تخيل أن البقرة 286 آية، وبعد البقرة قرأ النساء 176 آية، ثم قال ظننت أنه سيركع فاستهل آل عمران فقرأ آل عمران 200 آية. تخيل، تخيل هذا العدد، البقرة 286، النساء 176، آل عمران 200، وما كان يمر بآية فيها رحمة إلا وسأل الله تعالى الرحمة، وما مر بآية فيها عذاب إلا واستجار بالله من العذاب، وكان يقف بين كل آية وآية بقدر آية. تخيل. أي نعم، فنسأل الله أن يرزقنا هذا. حتى قال حذيفة: حتى هممت بأمر سوء. وأيضا في رواية ابن مسعود قالوا: وما هو؟ قال: أن أدعه وأنصرف، أن أدعه وأنصرف، يعني أسيبه وامشي. وأنت تعلم أن آل عمران بعد البقرة في المصحف، المصحف العثماني، ولكنه قرأ البقرة أولا ثم النساء ثانيا ثم آل عمران ثالثة. واستدل بعض أهل العلم بجواز تقدمة صورة عن صورة بهذا الحديث الثابت في صحيح الإمام مسلم بارك الله فيك. إذن صاحب البقرة آل عمران وما كان على شاكلتهما من كتاب رب العالمين هو الذي يقوم في النهار بتعليم القرآن، وهو الذي يقوم في الليل بصف قدميه بين يدي الله تبارك وتعالى يصلي بهذا القرآن العظيم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إيش قال؟ قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني أطراف الليل وأطراف النهار، ساعات الليل والنهار. أين في النهار يعلم ويتلو، وفي الليل يقوم مصليا بهذا القرآن. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أين هذا الصبر؟ نعم تفضل أخونا علاء.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ علاء.
شيخ لو سمحت بدي أسأل عن صبغ اللحية أو صبغ الشعر عامة، يعني
يجوز بغير السواد؟
نعم
يجوز بغير السواد.
بغير السواد؟
أي نعم يجوز بغير السواد، يعني مثلا يصبغ أحمر أو بني. أنا صابغ ببني هو مثلا، يعني أنا صبغه هذا بني. أين
نعم
على سبيل المثال أين فيصبغ بأي حاجة غير السواد.
غير الأسود يعني.
أين غير الأسود؟ فأنت تعلم أن أبا قحافة والد النبي والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا الشيبة وجنبوا السواد، وهذا ثابت في صحيح الإمام مسلم، وإن كان هناك بعض أهل العلم قالوا بجواز السواد، لكن الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن يغير الشيب بأي لون غير السواد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب وجنبوا السواد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم. نعم أي نعم. طيب فبارك الله فيك. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق أناء الليل وأناء النهار. ومعلوم أن الحسد قسمان، حسد محمود وحسد مذموم، والمحمود أن أتمنى أن يكون عندي مثل الذي عند أخي شقيقي أو أخي في الله من شيء حسي كعمارة أو سيارة أو منصب أو مال، أو شيء معنوي كفقه وأصول فقه وتفسير وأصول تفسير وحديث ومصطلح وبلاغة وخطابة وتدريس ومحاضرة وكذا، هذه أمور معنوية، فأتمنى أن يكون عندي من الأمور الحسية والمعنوية ما أفاء الله تعالى به عليه، فهذا حسد محمود. أما الحسد المذموم الذي قال الله جل وعلا فيه من شر حاسد إذا حسد، فهو معناه تمني زوال النعمة عن الغير حتى ولو لم تأتي له، وهذا من الكبائر، وقد ابتلي اليهود والشيعة الرافضة بهذه الصفة الذميمة القبيحة ألا وهي صفة الحسد. وبهذه المناسبة فإن الحسد شيء والعين شيء آخر، العين أن ينظر إليك رجل أو امرأة فيخرج من عينه شيء كالسم يصيبك فيتسبب في إيذائك، وقد يصيب الإنسان ولده بالعين أو زوجته أو أباه أو أمه أو جارة أو زميلة أو رحمة، ولذا فإن الإنسان إذا رأى شيئا فعليه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك لهم فيه، أي يعني يبرك يعني يدعو له بالبركة، يدعو له إيه بالبركة. أي نعم. طيب ويعلم أن الله تعالى هو المعطي وهو الذي يعني يعطي وهو الذي يمنع، فهذا يعني العين كأنها عفانا الله إياكم اعتراض على عطاء الله واعتراض على ما قدره الله تبارك وتعالى، فنسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الحقد ومن الحسد، وأن يجعلنا من الراضين بقضاء الله وقدره، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ونحن لله الحمد والمنة في سعة وخير وبركة، فإخواننا في غزة لا يأمنون على أنفسهم ولا يهنؤون بطعام ولا شراب، إخواننا في فلسطين لا يهنؤون بأمن ولا أمان، إخواننا في سوريا هذا الطاغية الذي تجبر وعتى في البلاد وبين العباد، هذا الذي يتم الأطفال ورمل النساء وقتل الشباب وسفك دم الشيوخ وأتى بصورته ويأمر الموحدين أن يسجدوا لها وأن يقولوا لا إله إلا بشار، هذا يقول أنا ربكم الأعلى، فنسأل الله أن يرنا فيه ما تحقق لفرعون حيث قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساه. يا إخواني وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك. هذا الرجل طاغية الشام إذا كان فيه مسكة عقل لاعتبر بحال القذافي. هو أتى أمس، لكن القذافي من 42 عاما، أين هو الآن؟ لاعتبر بحال حسن مبارك، لاعتبر بحال زين العابدين، لاعتبر بحال علي عبد الله صالح. ولكن سبحان الله، يعني العبرة لا تكون إلا لأهل العقل والصلاح وأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. أي نعم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم لأوليائه، فإن حلم الله جل وعلا قد غر هذا الطاغية، قد غر هذا الطاغية، فنسأل الله تعالى أن يهلكه هو ومن آزره وساعده وناصره، وأن يرينا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم إن إخواننا في سوريا حفاة فاحملهم، جوعا فأطعمهم، عطشا فاسقهم، جرحا فداوهم، مرضى فشافهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم انصر أولياءك وارزقهم بمدد من عندك، وصب عليهم نصرك وتأييدك ومعيتك يا إله الحق يا رب العالمين. وصبر إخواننا في سوريا وغزة وفلسطين، وصبر إخواننا من سائر المستضعفين في بلاد الإسلام والمسلمين يا إله الحق يا رب العالمين. ووفق إخواننا المسلمين بمدهم بالدواء والمال ليكون ذلك سببا في تثبيتهم على الحق بالدعاء، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وصلي اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وألفت النظر أن خطبة الجمعة لي إن شاء الله الجمعة القادمة في مسجد الجمعية الشرعية بالمنصورة. أسأل الله أن ينفع بنا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المسائل.